بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا قد مر معنا ما يتعلق بموجز سريع إلى ما كان من أمره عليه الصلاة والسلام في فعله وأفعاله في المدينة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينه. وقال علماء في معنى الدين، قال: الدين هو ما يعتاده الإنسان، الدين هو ما يعتاده الإنسان، الدين هو ما يعتاده الإنسان. وحتى الآن في خطاب الناس، الناس إذا رأوا رجل اعتاد على فعل أمر ما، قال: فلان ديدنه، ديدنه يفعل كذا وكذا. فكلمة ديدنه أي عادته، لماذا يواظب عليها. فقال علماء: الدين هو ما يعتاده الإنسان. إذن فالدين له شبه من العادة، الدين له شبه من العادة، الدين له شبه من العادة من حيث لزومها وكثرتها، الدين له شبه من العادة من حيث لزومها وكثرتها. فالعادة سميت عادة الإنسان يعتاد عليها، وهكذا الدين، الإنسان دائما في دين، في تدين، في أعمال، في فعل شريعة، يفعل ويعمل، يفعل ويعمل، حتى هذا مثل ديدن، يصلي حلقات، يصلي يستغفر، يصلي ويصوم، يزكي ويحج ويعمل ويقول خير ودعوة، فأصبح مثل عادة يعتادها، فأصبح ديدنه، فأصبحت ديدنه، فسمي ماذا؟ فسميت الدين دينا، لأن ماذا اعتاد على الإنسان من الديدن أي من العادة؟ اللزوم والكثرة، من حيث اللزوم والكثرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فهذا الذي وقع لحال نبينا عليه الصلاة والسلام، فما من خير إلا دل الأمة عليه، إلا دل نبينا الأمة عليه، لا خير. وما من شر إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا واصفا نبينا عليه الصلاة والسلام: حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر إلى صفة نبينا، حريص على أهل الإيمان وحريص على أهل الإسلام، من شدة حرصه أنه كان هذا حاله. ما من خير يعلمه لأمته إلا وأخبرهم به وسار إلى إبلاغهم، وما من شر في دينهم وهكذا في أخراهم إلا وحذرهم منه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن نبينا عليه الصلاة والسلام قام فيهم خطيبة وقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته من خير ما يعلمه لهم. انظر، ما من نبي، وعلى رأس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه، واجب عليه، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا قد ماذا؟ بلغ الجهد، بلغ الجهد في ماذا؟ في إبلاغ الرسالة. ولهذا كان في حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فبلغ النبي الرسالة وأدى الإيمان، أدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. ومر ذلك معنا في دروس ماضية حول التوحيد، وكيف النبي دعا التوحيد، وهكذا ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال قد دل نبينا عليه. قال: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. وهذا فيه بيان على أن أعظم الطاعات التي ينبغي أن تبذل هو التوحيد، وبعدها تبع، وبعدها تبع. وأن أعظم الشر الذي ينبغي أن يحذر منه الناس هو الشرك وما بعده تبع، لا أن تنعكس الموازين عند كثير من الناس. لا، هذا ترتيب الأولويات على هذا الباب، الخير هو التوحيد، ثم الواجبات والفرائض ونحو ذلك من المستحبات والنوافل. الشر رأسه الشرك، ثم بعد ذلك يأتي النفاق ويأتي البدع وتأتي المعاصي وتأتي المكروهات وغير ذلك من ترك النوافل والفضول والأعمال، كل ذلك بترتيبه. فهكذا ينبغي الناس ماذا يرتبوا؟ ما يحبه الله ويرضاه، وأن يعلم ما يبغضه الله ويأباه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة. فنبينا بعث إلى الناس كافة، إلى الناس كافة، فالناس تشمل العرب والعجم. فلا يظن ظان من النصارى من الأعاجم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مبعوث إليهم، وقد ذكرنا ذلك. قلنا يا أخوان، من النبي الذي أرسل لأمريكا والاستراليا؟ هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول كيف ما في نبي أرسل لأمريكا ولا الاستراليا ولا الأفريقيا ولا الأسكيم وهنالك في قطب الجنوبي؟ لا، نبينا محمد أرسل للناس كافة، لجميع الخلق أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى العرب والأعجمي. لأن النصارى من أعظم شبههم في ترك دين الإسلام يقولون بأن محمد هو رسول العرب، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجواب الصحيح، ذكر من أعظم شبه النصارى هذه الشبهة، وحاول يدندنون ويركزون هذه الشبهة في أذهان النصارى وفي أذهان حتى العرب. قال: أنتم لكم نبي، نبيكم محمد، هذا نبي العرب، أما أنتم لا تلزمون بدعوة نبيكم، عندنا دين النصارى، دين عيسى نحن نتبعه. وهذا غلط وهذا خطأ، بل شرعة نبينا ناسخة لشريعة عيسى عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والذي نفسي بيده لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومر معنى كذلك حديث عمر عندما أتى بورقة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. موسى يتبع نبينا، وعيسى كذلك إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل ويحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فدين النبي هو الدين الخاتم لجميع الأنبياء ولجميع الشرائع. فقال المؤلف: بعثه الله إلى الناس كافة. قال: افترض طاعته على جميع الثقلين. وهذه فائدة أخرى، إذا علم الناس أن نبينا شمل جميع الإنس الأبيض والأسود والعربي والأعجمي، فكذلك لم تكن دعوته خاصة للإنس بل حتى الجن. هل هناك نبي الآن بعث للجن؟ قال: نعم، من هو نبينا محمد، بعث كذلك للجن، فالجن ملزمون بدعوته عليه الصلاة والسلام، لا يبقى لهم دين إلا دين محمد، دين الإسلام، فكذلك هم ينبغي ماذا؟ أن يعتنقوه. قال: افترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فهم كذلك على حد سواء. الكل إذا أراد النجاة من غضب الله ومن عذاب الله عليه أن يلزم شريعة نبينا ألا وهي شريعة الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا أرسل للناس جميعا، ليس هناك أحد يترفع عن ما الاستقبال أو الدخول والولوج إلى دين الإسلام. قال: وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤلف إخوان الآن في هذه الفقرات يذكر مسألة مع الدليل، المسألة مع الدليل. ذكر أول مسألة، بين أن نبينا أرسله ربنا جل وعلا للناس كافة. فالآن المؤلف انتقل الآن إلى شيء من خصائص نبينا، ثم سيدخل إلى آخر فصل من فصول الوصول الثلاثة وهي الملحقات. سيتكلم بملحقات عامة تعتبر تتمة للأصول الثلاثة. فبين أول مؤلف رحمه الله تعالى بأن نبينا أرسل للناس كافة، والناس كلهم ملزمون. وكذلك مع العلم، ليست دعوة نبينا يعني عامة للإنس عربي وعجمي وللجن، ليست خاصة في زمانه بل في زمانه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. قد يقول واحد مكاذب يقول نعم أنا أعترف بأن نبيكم محمد أرسل للناس كافة في ذاك الزمان، ما من عربي ما من عجمي ما من يهودي ما من نصراني ما من صاحب وثن وما من جني إلا يتبع نبينا محمد، أنا معكم. لكن ذاك في زمانه، بعد موت نبينا خلاص الناس ماذا يرجعون؟ كل يرجع لدينه، من كان مسلم يلتحب الإسلام، ما أراد اليهودية فذاك، ما أراد النصراني فذاك. لكن يقول هذا كذلك ماذا؟ قول باطل. يقول ربنا جل وعلا حكى عن نبيه لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ، أي لينذركم به أي من في زماني، ومن بلغ من سيبلغ كذلك بعد زماني، كل هؤلاء يلزمون بشريعة الإسلام، لينذركم به ومن بلغ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكمل الله به الدين، أي أن ربنا جل وعلا كمل الدين ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. والدليل ذكر هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية قال علماء أنها نزلت على نبينا قبل 80 يوما من موته، نزلت هذه الآية قبل 80 يوما من موته عليه الصلاة والسلام، أي أن من آخر الآيات نزولا، من آخر الآيات نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد نزلت عليه هذه الآيات وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة يخطب الناس، واقف بعرفة يخطب الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال في عرفة وهو يخطب الناس. وهذه الآية كذلك فيها رد على المبتدعة وعلى الزنادقة ممن يزيد في دين الله جل وعلا ويبتكر ماذا البدع والمضلات في غير ما في غير دليل ولا من غير ما أنزل الله جل وعلا عليه من دليل، فكل ذلك مردود. فدينه كامل بمبعثه عليه الصلاة والسلام، وما فارق نبينا الدنيا إلا وقد علم الناس ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على موته، قال عندنا شنقص يعني بعد هذه الآية، قال المؤلف والدليل على موته، هل عندكم شيء مباشرة؟ ما في فقرة زائدة ولا شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المؤلف رحمه الله تعالى في المثل السابق مر معنا وقال وبعدها توفي، الآن يدلل المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على وفاته وعلى موته عليه الصلاة والسلام، فقال والدليل على موته. ما معنى الموت؟ الموت قال العلماء هي مفارقة الروح الجسد، الموت هي مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد. وليس بمعنى الفناء، لا نقول الموت هو فناء الروح، لا، بل نقول الموت هو مفارقة الروح. فرق بين الموت بين المفارقة وبين الفناء، الروح لا تفنى، الروح لا تفنى بل هي باقية. فالسنة يقولون في تعريف الموت قال الموت هو مفارقة الروح الجسد. الإنسان في دنيا عبارة عن جنسين، عبارة عن جسد وهو هذا الجثة، وعبارة عن روح وهي الماهية. فعند الموت ماذا يقع؟ هذه الروح تنفصل، تنفصل تبقى لها مدارك أخرى مراحل أخرى، فالموت يكون الموت ماذا؟ على الجثمان، يموت الجسم. فنحن نقول في تعريف الموت هو ماذا؟ انتقال أو مفارقة الروح، ولا نقول بأن الموت عبارة عن فناء الروح، لأن الروح ما تفنى بل تبقى، الروح تبقى. فهذا هو التعريف الصحيح للموت، قال هو مفارقة الروح للجسد. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه ربنا الموت والدليل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأهل السنة يقولون بأن نبينا كان ناحية الجثمانية قد فارق الدنيا. نبينا عليه الصلاة والسلام في الناحية الجثمانية قد فارق الدنيا، مات عليه الصلاة والسلام، كفن وغسل وصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ودفن في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا الذي يكون لنبي في الحياة الجثمانية. أما في الحياة البرزخية فنبينا يحيا حياة أعلى وأكمل وأتم من حياة الشهداء، كالحياة البرزخية في قبره فهو حي، حياة أتم، حياة برزخية، وهي أتم وأكمل وأطيب من حياة الشهداء، لأنها حياة الأنبياء لا حياة كاملة تامة أعطاهم الله إياها. فهذه حياة ماذا؟ البرزخية. أما حياة الجثمانية يقال لا، نبينا قد مات وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. وبهذا في هذا رد على أناس مثل من يقول بأن النبي لم يمت، بعض الناس يغلو في محبة نبيه على حد زعمه ويقول بأن النبي لم يمت وهذا كذب، أو بعضهم يقول بأن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بأن روحه تحضر، بأن روحه تحضر، وهذا كذلك لا يجوز. فمن قال أن نبيا لم يمت ومن قال بأن روحه تحضر فهذا مكذب للقرآن، فهذا مكذب للقرآن، فنبينا قد مات وروحه لا تحضر، لأن روحه تعيش حياة برزخية، تعيش حياة برزخية عليه الصلاة والسلام. فقال هنا قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهكذا الناس، فإذا كان رب قد كتب الوفاة وكتب الموت على بني على الأنبياء فالناس من باب أولى وأولى يموتون، فالأنبياء إن كان يموتون فالناس يموتون. وفي هذا كذلك رد على من زعم أن بعض الصالحين لا يموت، مثل من؟ مثل الخضر. كثير من العامة من يظن أن الخضر لا زال حي يعيش وأنه يسير بين الناس، هذا لا يجوز، هذا القول باطل، بل الخضر يدخل تحت قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فنبينا فالخضر وهو العبد الصالح وهو نبي من أنبياء الله معرض كذلك الموت، معرض الموت، فلا يجوز أن يقال أنه حي. وليس هناك دليل، بل أثبت العلماء بأدلة كثيرة على أن الخضر ليس بحي، بل قال بعضهم لو كان خضر حي أين الخضر من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش نبينا في مكة وحيدا ماذا ذليلا، ضرب وأخرج من بلاده وطرد من وطنه وعذب أصحابه، أين الخضر؟ الخضر يعني عندي حكايات نفسه يدور في البحار، يدور في الشجيرات، في الوديان، في الصحاري، يسلم على هذا ويسلم على هذا، إيش هذا؟ والنبي يقاتل ويعذب أصحابه، ثم جاءت غزوة بدر وغزوة أحد وكست رباعيته وشج رأسه نبينا وسال الدم من وجهه الشريف، والخضر يدار في البحار والقفار لا زال، وتأتي غزوة مؤتة وتابوه وتأتي الفتن تلو الفتن والخضر يمشي، إيش هذا؟ إيش الفائدة؟ هذا لا يعقل أن يكون خضر ماذا يبقى في هذه الفترة ونبي يعرض على ما يعرض عليه. بل قال ربنا جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لا يكون فرؤ إيش في صدق العمران تصدقنه
صدق
الله تؤمن به ثم تنصر لا تؤمنون به وتنصرونه. قال أقررتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. فربنا جل وعلا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل كما في آل عمران أنهم إن بعث إليهم هذا النبي عليهم جميع أن يناصرونه، أخذ ميثاق ربنا على الأنبياء. فإذا كان الخضر موجود وهو نبي فأين هم من ميثاق الله جل وعلا؟ لماذا لم يأتي ويخرج من الغابات أو يخرج من البحار كما يدعي هؤلاء الصوفية ويأتي إلى نبي ويغزو معه ويجاهد معه ويقاتل معه؟ أين هذا؟ هذا لا يمكن. ولهذا العلماء يستبعدون مثل هذه المسألة. وقد يقول بعض الفقهاء هذا القول، لكن هذا بعيد لا يصح ذلك، ولا يقال إلا ما يقول أهل السنة والجماعة بأن الخضر قد مات حاله كحال بقية الأنبياء ورسل، وهو داخل في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فالخضر مات، وهذا حال نبينا كذلك وسائر الأنبياء كلهم يموتون، بل كما قال ربنا جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، والناس إذا ماتوا يبعثون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البعث، وسيتكلم في البعث والحساب والجزاء ونحو ذلك. قد يقول قال لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل في هذا الباب، ما هو وجه الشاهد، مع أن هذه المسألة حقها أن تذكر في اليوم الآخر وما يتعلق بها من أحكام. قال علماء المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في هذا الباب لوجود من ينكر البعث من أهل زمانه، لوجود من ينكر البعث من أهل زمانه، فأحب المؤلف رحمه الله تعالى أن ينبه على هذه المسألة. يوجد أناس من أهل البوادي، من قل علمه ولم يتفقه بشيء من دين الله جل وعلا ينكر البعث وأنه لا حساب ولا جزاء، فرأى المؤلف رحمه الله تعالى أنه من الواجب ومن المناسب أن يقحم هذه المسائل في هذا الفصل لأهميتها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون، مع أن يا أخوان البعث هو ليس خاص بالإنسان فقط، بل جميع الخلائق، جميع الخلائق ماذا تبعث يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا وإذا الوحوش حشرت، الحيوانات تحشر يوم القيامة وتبعث يوم القيامة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى خص الذكر بالإنسان لما سيأتي من مسائل الحساب، لما سيأتي من مسائل الحساب، وما الحساب يكون على بني آدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا الآية كذلك فيه دلالة على مسألة البعث. قال منها خلقناكم، فربنا خلق الإنسان من الأرض، كما لا يخفى في بدء خلق آدم عليه السلام أن الله خلقه من تراب، أن الله خلقه من تراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي ترجعون إلى الأرض، وذلك في القبور والمقابر فإنكم ترجعون فيها. ثم قال سبحانه ومنها نخرجكم تارة أخرى، وهذا هو البعث، وهذا هو البعث. قال وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي يخرج ربنا جل وعلا الأرواح والأجساد ماذا من قبورها. ومعنى البعث كما يقول العلماء هو عودة الأرواح إلى الأجساد، هذا معنى البعث، البعث هو عودة الأرواح إلى الأجساد. فعندنا موت وعندنا بعث، الموت عبارة عن مفارقة الروح للجسد، إذا تم الفراق يسمى موت ثم تعاد، إن عادت الروح إلى الجسد يسمى بعث، يسمى بعث، تبعث الأرواح، فذلك بأن تعاد الأرواح إلى الأجساد. قال وبعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. وطبعا إخوان من يعني البعث سيأتي حكمه أنهم من أصول إيمان، من أصول إيمان التي يجب الإيمان بها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي الناس إخواني في الله انظروا لهذه الخطوات، يحكم ربنا جل وعلا بالفناء على بني آدم، فإن مات الناس ومات الخليقة فإنهم يبعثون كما حكى ذلك ربنا في كتابه. بعد البعث إذا بعث الناس ماذا سجل لهم؟ سيأتي الحساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، الكل سيحاسب طبعا إلا ما استثناه الدليل، الأصل أن الناس جميعا سيحاسبون
إلا ما استثناه الدليل. مثل من يحاسب؟ مثل الأنبياء لا يحاسبون، مثل الملائكة لا يحاسبون، مثل 70,000 الذي جاء في الصحيح ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب، أناس ماذا من رحمة الله بهم أنهم أدخلهم الجنة ويدخلهم ماذا رحمته سبحانه وتعالى بلا حساب، وهم هؤلاء 70,000. وجاء في رواية في مسند الإمام أحمد ومع كل 70,000، في الصحيح قال 70,000 يدخلون الجنة، 70,000 يدخلون الجنة، وفي رواية أن مع كل 70,000، مع كل 70,000. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل، أي الدليل على الحساب والدليل على الجزاء، قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا هو الحكمة من البعث، أن العبد يحاسب، العبد يحاسب على أعماله. وهذه العقيدة إخواني في من أعظم العقائد ماذا لها قدرها عند المسلمين، مبدأ الحساب. وأما الكافر في دياناتهم عندما أنكروا الحساب قل كثر فيهم الشر، لأن الواحد منهم انظروا إلى كافر يقر في نفسه ويظن أنه لا حساب ولا عقاب ولا هناك يوم قيامة، فماذا يفعل في دنياه؟ إن أراد أن يعمل صالحا ويعمل حسنا يقول: إيش أفعله؟ ما الذي أستفيد من ذلك؟ خلاص أنا سأضحي بمالي وأضحي بنفسي وبجهدي وبمنصبي وأفعل الخيرات، ومع ذلك ما أجد ماذا؟ ما أجد يعني فرصة، ما أجد يعني مكافأة، فيقل فيه الخير. لكن المؤمن لعلمه بالأمر الغيب بأن هناك حساب وجزاء يقسم الأعمال الصالحة، كل ما فعل شيء سلى نفسه بما سيلقى عند ربه جل وعلا. أخذ ماله، ربي سيعوضني في الجنة بإذن الله. دفع مال، دفع صدقة، دفع هبة، دفع ساعد الأيتام، الأرامل، بنى المساجد، فعل من أمور الخير، استأنس بما سيلاقي عند ربه جل وعلا. وهكذا ماذا بترك الشر؟ إذا ترك الشر يعني أن ترك الشر سيلاقي بإذن الله ماذا أجرا وماذا وقربا لله جل وعلا، يلقاها في دار الآخرة. فأصبح مبدأ الجزاء والحساب من أعظم العقائد تأثيرا في حياة المسلم. فلما خفي هذا المبدأ على الكفار ظهر فيهم الشر. انظر مثلا إلى مذهب الملاحدة، مذهب الملاحدة، تجد الملاحدة من أعظم الناس شرا. ائتي بمجتمع ملحد ومجتمع ماذا أهل الكتاب، كلهم في شر، كلهم في كفر، لكن انظر أيهما أهون شرا، تجد أن اليهود والنصارى أهون شرا من الملاحدة. انظر مثلا إلى بعض الدول مثل الدول الأوروبية، بعض الدول نصرانية وبعض تعرف بأنها ماذا علمانية لا دينية، انظر للشر الذي فيها، ترى أن الشر فيها أعظم شرا من تلك الدول التي ما تدين بدين ولو كان محرف، لأن أصحاب الدين يعتقدون بوجود كتاب وهناك حساب وهناك قيامة وهناك بعث، لهم اعتقاد بذلك. أما الملاحدة فهذا الباب لا يؤمنون به من أصله، يرون أنهم متى ما ماتوا فنوا، وأن الدنيا متى ما ذهب عمرها ذهبت وانقضت، لا حساب والعقاب. ولهذا يكثر الشر والإلحاد في هذه الدول ماذا الملحدة المنحرفة، بخلاف من يؤمن بمبدأ الحساب والجزاء. قال ربنا جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالعباد ماذا سيحاسبون يوم القيامة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني وفائدة، قال بعض معنى الحساب، قال معنى الحساب هو اطلاع الله، اطلاع الله العباد. قال العلماء معنى الحساب هو اطلاع الله العباد، اطلاع الله العباد على أعمالهم، اطلاع الله العباد على أعمالهم، اطلاع الله العباد على أعمالهم خيرا أو شرا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية من أعظم الأدلة تدل على كفر من أنكر البعث. قال جل في علا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. جاء ربنا جل وعلا من عقائد الكفار إنكار البعث أنهم لن يبعثوا. قال ربي: قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. فمبدأ البعث إخواني في الله من أعظم العقائد التي اتفق عليه ماذا؟ أهل الإسلام وكذلك أهل الكتاب، وبل جميع الملل التابع للإسلام يقرون بيوم البعث. قال ابن حزم ما بالفائدة، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقت جميع، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقت جميع أهل القبلة، اتفقت جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم، على تنابذ فرقهم على القول بالبعث، على القول بالبعث، على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة، على القول بالبعث في القيامة وتكفير من أنكر ذلك، وتكفير من أنكر ذلك. فهذا إجماع من حزم أن جميع الملل ممن تنتمي الإسلام أجمعت على مسألة البعث، بل وأجمع على تكفير من أنكر البعث. هذا في الفصل، في كتاب الفصل، الفصل بين الميل في الميل والنحل، كتاب الفصل في الميل والنحل لابن حزم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتم لهذا الفصل بأن الله جل وعلا أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وما هي البشارة وما هي النذارة؟ قال علماء: البشارة هو الإخبار بالأمر السار، البشارة هو الإخبار بالأمر السار، هذه البشارة هو الإخبار بالأمر السار، السار الذي سر، هذه بشارة، الإخبار بالأمر السار. وأما الإنذار قد مر معنا الإنذار من قبل، وهو الإعلام بما فيه تخويف، الإنذار، الإنذار هو الإعلام، بإعلام بما فيه تخويف، هذا الإنذار.
والإعلان بما
فيه تخويف، هذا الإنذار. في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية فيها بيان لمسألة، وهي لبيان أهمية الرسل. ما هي في أي مسألة تكمن أهمية بعثة الرسل؟ قال علماء: أهمية الرسل وبعثتهم تكمن في مسألتين. المسألة الأولى في أنهم يفصلون الناس تفاصيل الدين، أنهم يفصلون للناس تفاصيل الدين، يبينون للناس تفاصيل الدين، هذا أهمية الرسل. وقد ذكرنا ذلك من قبل إخواني في الله، الناس بدون أنبياء لا يمكنهم أن يصلوا إلى الله جل وعلا. صحيح الفطرة، الإنسان في الفطرة قد يعرف بوجود رب، أو بشكل عام بوجود خالق، لكن كيف هذا المخلوق يصل إلى ربه؟ هل بإمكان أن الرجل لو كان في صحراء جبنا بطفل رميناه في صحراء، قلنا لو لم تأتيه شياطين الإنس والجن فإن هذا الطفل سيكبر وقلبه متعلق بالله، كل مولود يولد على الفطرة، هذا إذا أمن من شياطين الإنس والجن. طيب لكن إذا نما هذه الفطرة فيه، لكن هل هذه يكتفي بها بأن توصله إلى الله جل وعلا؟ لا يمكنه. كيف الصلاة؟ كيف التوحيد؟ ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات، أمر المعتقد، أمر التوحيد، أمر الشرك، الأخلاق، الآداب، معاملات، عبادات، قربات، ما يمكنه. بما يعرف هذا كله؟ بالأنبياء. تأتي الأنبياء وتأتي الرسل إلى أقوامها إلى مجتمعاتها يبين الناس أمر الدين. فهذه تكمن فيها أهمية الرسالة، أهمية الرسالة تكمن في هذه المسألة. والصورة الثانية ما جاء في هذه الآية، إقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة على الخلق. الناس عندهم جدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل الإنسان. فإذا بعث عند ربه وأمره ربنا جل بطاعته يقول رضي أن من ما سألت لي رسول، فحتى تنقطع حجة القوم من بني آدم أرسل لهم ربنا رسل، هذا رسول عن تلك القرية وذاك عن تلك القرية، ويبين لهم أمر الدين حتى لا تكون لهم حجة عند الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه حجة، أتيناكم برسول يأتي عندكم أسمعكم من وحي وعطاكم من علمي ونحو ذلك، فمن كذبه قد كذب الرب جل وعلا، ومن آمن به فهذا الذي آمن بالله جل وعلا. فقال العلماء تكمن أهمية الرسالة في أمرين اثنين، إقامة الحجة على الخلق، والثاني تبيين أمر تفاصيل الدين للعباد. ولهذا أسم ربنا جل وعلا الخلائق. فثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أولهم نوح وآخرهم محمد، وهذا سيأتي إن شاء الله حول بعث الأنبياء والرسل وما يتعلق بوحيهم. وإن شاء الله بهذا دخلنا انتهينا الآن من أصل الثالث، وبندخل الآن إلى الملحقات وهي تتمة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة في ذكر أهم المسائل التي ما يحتاج إليها المسلم بعد تعلمه الأصول الثلاثة. إلى هنا والله تعالى أعلم.